الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. لعبة تشكيل الحكومة ضبابية، تسابق دولي على الدعم والFBI إلى بيروت. جعجع، لا نريد حكومة وحدة ولا حكومة أقطاب. جنبلاط عن زيارة بعبدة، منشوف. عملية البحث عن مفقودين في المرفأ مستمرة وتحذير من مواد خطرة. عدد كورونا ما زال يحلق، 298 إصابة جديدة.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL نيوز ديسك، فيسبوك راديو فري لبنان-RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا عاصي بوداغر. يبدو أن لعبة التشكيل ستبقى مجمدة وضبابية، فمفاتيحها هذه المرة خرجت من جيب قوى السلطة التي تتصرف وكأن الوضع في أفضل حاله. لا أزمة اقتصادية ولا نكبة أصابت لبنان في عاصمته التي ترزح تحت الأنقاض، إذ بات واضحا أن الأهم بالنسبة إليهم إبقاء المكاسب والتربع على الكرسي ولو على الأنقاض. عسى أن تؤدي الحركة الدولية إلى حل يناسب لبنان ويتلاقى ومطالب الشارع المنتفض، وإلا تفشل المساعي وتفرمل فتتكرر تجربة حكومة حسان دياب، ويزداد الوضع اللبناني حراجة اقتصاديا وماليا، وتتفاقم العزلة الدولية والعربية للبنان. وبالتزامن مع زيارة الموفد الأمريكي ديفيد هيل الذي أعلن من الجميزي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سينضم إلى لبنان والمحققين الدوليين في انفجار مرفأ بيروت، حضور إيراني على الساحة اللبنانية هو الأول غدة التفجير، إذ وصل وزير الخارجية الإيراني مساء أمس إلى بيروت.
إذن قبل أن يبدأ هيل الذي انتقل فور وصوله إلى لبنان إلى الأحياء المدمرة في العاصمة وتفقد الأضرار في الجميز ورمار مخايل، والتقى المواطنين والمتطوعين قبل أن يعقد اجتماعات مع قادة سياسيين وجماعات من الشباب والمجتمع المدني وفقا لبيان الخارجية الأمريكية، حتى في مطار رفيق الحريري الدولي. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في زيارة وصفت بأنها تضامنية مع لبنان، واستقبله في المطار نظيره المستقيم شرب الوهبي على أن يبدأ لقاءات مع القيادات الرسمية وربما السياسية التي بالضرورة سيقابل بعضها. هيل
أعلن عن مشاركة المكتب الفيدرالي الأمريكي في التحقيقات بالانفجار في المرفأ، وأنه سيجتمع مع المسؤولين ويطلب منهم إجراء الإصلاحات.
Not those of others. America is ready to support a Lebanese government that reflects and responds to the will of the people and what I just said, and genuinely commits and acts for real change. I'll have more to say tomorrow about America's message to Lebanese people after my meetings. I have a full day tomorrow with Lebanese officials and politicians, but also civil society, religious leaders, young people. I'm here to listen to all Lebanese and all voices that want to be heard. And I will be taking those messages back to Washington, D.C. I'd also, one thing I would like to announce today, though, is that the United States Federal Bureau of Investigation, the FBI, will soon join Lebanese and international investigators at the invitation of the Lebanese in order to help answer questions that I know everyone has about the circumstances that led up to this explosion, and to work with Lebanese in this regard. And this is just one of the many ways that we're extending our hand to Lebanese people at this dire time. So I'm with you, I stand with you, my government does, the American people do.
وأعلنت الخارجية الأمريكية أن هيل سيؤكد من بيروت التزام الحكومة الأمريكية بمساعدة الشعب اللبناني على التعافي من المأساة والتأكيد على ضرورة إنهاء الفساد وسيطرة الدولة على المؤسسات.
هيل سيزور اليوم أصرح البطريركي في بكركي، حيث يستقبله البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي، ويطلعه على المشروع الذي أعده في شأن حياد لبنان، إضافة إلى التشاور في الأوضاع اللبنانية وتداعيات انفجار مرفأ بيروت وما تفرضه المرحلة المقبلة من خطوات لمواجهة التحديات.
وقالت مصادر مطلعة للجمهورية أن الراعي دعا عددا من الشخصيات الصديقة للمشاركة في اللقاء لاطلاع الضيف الأمريكي على المشروع الذي أعده في شأن حياد لبنان، إضافة إلى التشاور في الأوضاع اللبنانية وتداعيات انفجار مرفأ بيروت وما تفترضه المرحلة المقبلة من خطوات لمواجهة التحديات.
وفي إطار التحركات الدبلوماسية نحو بيروت، وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إلى مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت في زيارة للبنان، تستقبل خلالها حاملة الطائرات المروحية المكلفة إيصال المساعدات الإنسانية إلى لبنان في أعقاب الانفجار.
وكان في استقبالها على أرض المطار نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زين عكر، السفير الفرنسي برونو فوشي، ممثل قائد الجيش العميد الركن منصور نبهان، قائد جهاز أمن المطار العميد جورج دومت، ووفد من قيادة الجيش.
وانتقلت الوزيرتان عكر وبارلي إلى مرفأ بيروت، حيث اطلعتا على غرفة العمليات المتنقلة التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، واستمعتا إلى شرح مفصل حول كيفية عملها في ظل هذه الأزمة.
ثم كانت جولة في أرجاء المرفأ، عينتا في خلالها الأضراء الناجمة عن الانفجار والدمار الهائل الذي خلفه، واستمعتا أيضا إلى شرح مفصل بالخرائط من قبل ضباط الجيش اللبناني والدفاع المدني حول عملية إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، إضافة إلى كيفية إيجاد الشهداء من موظفي المرفأ والدفاع المدني.
أسف رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لإعادة أحياء طروحات وتجارب أوصلت لبنان إلى الكارثة التي يتخبط فيها وطنيا وسياسيا وماليا واقتصاديا ومعيشيا ومؤسساتيا. وقال لنداء الوطن: حكومة الوحدة الوطنية ليست اختراعا جديدا، بل شكلت امتدادا للحكومات المتعاقبة منذ 30 عاما، وقد فشلت فشلا ذريعا، والعودة إلى هذا النوع من الحكومات أكبر جريمة ترتكب بحق لبنان. أضاف: لا نريد حكومة وحدة ولا حكومة أقطاب، إذ إن النهج الكارثي المتبع في حكومات الوحدة مرده إلى نهج الأقطاب نفسه، ولبنان لم ينزلق إلى هذه الكارثة سوى بفعل غياب التوجه الإصلاحي لدى معظم المسؤولين.
جعجع الذي رأى أن طبيعة المرحلة تستدعي تشكيل حكومة إنقاذ مستقلة وحيادية وجديدة لا تأثير فيها لأي فريق سياسي، وتحديدا الثنائي حزب الله تيار الوطني الحر وحلفاؤهما، شدد في المقابل على وجوب أن تتعهد الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري بتقصير ولاية مجلس النواب وتحويل انفجار مرفأ بيروت إلى لجنة تحقيق دولية، وتبني طرح البطريرك ماربشارا بطرس الراعي بحياد لبنان والشروع بالإصلاحات المطلوبة التي تبدأ من إقفال المعابر غير الشرعية وضبط الشرعية، ولا تنتهي بإنهاء فضيحة العصر في الكهرباء، وإلا فإن تشكيل أي حكومة خلاف ذلك سيعني استمرار فصول الانهيار.
ذكرت صحيفة نداء الوطن أن النائب السابق وليد جملاط تلقف بإيجابية مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أمس إلى الاتصال به، وأبدى تجاوبا مع رغبة الأخير بالتواصل معه واللقاء به، غير أنه لم يحسم توقيت الزيارة واكتفى بالقول منشوف، سواء في معرض تأكيده لعون على أهمية الانفتاح والتواصل بينهما أو في سياق ما أعاد التشديد عليه خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه لاحقا من النائب فريد البستاني لإعادة التأكيد على مضمون اتصال رئيس الجمهورية وحثه على زيارة بعبدة، بحيث أجابه جنبلاط: أكيد ما بقول لا، بس خليني شوف أي متى، مذكرا بالظروف والانشغالات الضاغطة التي فرضتها المستجدات على البلد.
ولا يزال جنبلاط بحسب مصادر مطلعة على موقفه متمسكا بشرطين أساسيين في مقاربة ملف تشكيل الحكومة العتيدة: الأول ألا تكون في ترجمتها للمفهوم التكنوقراطي على شاكلة حكومة دياب، والشرط الثاني لا تكون في مفهومها السياسي على نسق حكومات ما قبل 17 تشرين الأول، بمعنى أنها إذا كانت حكومة يرأسها سعد الحريري ألا تكون مكبلة في تركيبتها ومحاصرة في داخلها كما كان سائدا في المراحل السابقة، بل يجب أن تأتي بناء على تفاهمات وضمانات صلبة وأكيدة تتيح لها الإنجاز الفعلي والإصلاح الحقيقي.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حث القادة السياسيين في لبنان في خلال زيارته الأخيرة بيروت على تشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط قادرة على تنفيذ إصلاحات لاستعادة ثقة المواطنين وأقناع المانحين بصرف مساعدات بمليارات الدولارات للبلد،
موضحا أنه ستكون هناك في البداية حكومة مهمتها تنفيذ إصلاحات عاجلة وحكومة تكنوقراط يمكنها تنفيذ الإصلاحات وإدارة المساعدات العاجلة والاستجابة لتطلعات أهل بيروت. فماكرون يريد استغلال الاحتياج الملح للبنان لمساعدة إعادة الأعمار الدولية كحافز لإقناع كل الطوائف باختيار إدارة جديدة تقودها شخصيات غير ملطخة بالفساد ويدعمها المانحون الأجانب.
بدوره شدد مصدر سياسي بارز في لبنان على أنه منذ أن جاء ماكرون وهو يتصرف كأنه رئيس لبنان الآن، فهو يجري بنفسه اتصالات بالأحزاب والطوائف المختلفة في البلاد إضافة لقوى أجنبية، وهذا ليس بالأمر السيء لأنه ليس هناك أحد اليوم للعب هذا الدور داخليا، فلا أحد يثق بأحد.
مصادر سياسية مطلعة أوضحت للواء أن اسم الرئيس سعد الحريري لترأس الحكومة الجديدة لم يحسم ولا شكل الحكومة أيضا، حتى وإن كان الكلام يدور حول حكومة الأقطاب، مشيرة إلى أن هناك حاجة لتأليف الحكومة، وهذا ما سرب من بعبدة أيضا.
وقالت إن هناك حاضنة جديدة للموضوع الحكومي والسياسي بتكليف أمريكي وهو يأخذ مجراه، وهناك اتصالات مباشرة يجريها الرئيس ماكرون برؤساء الأحزاب والتيارات، ولكن هذا لا يعني أن لبنان أصبح تحت وصاية سياسية دولية، إنما الأزمة السياسية تحتاج إلى حل، وهناك أزمات بنيوية أيضا والتي زادها هذا الانفجار تفاقما وتتطلب إصلاحا ومسارا مع صندوق النقد الدولي والتدقيق الجنائي وتدقيقا في المالية العامة، وهناك برامج إصلاحية كبيرة تنتظر الحكومة العتيدة، كما أن تهدئة الشارع والاستقرار الداخلي أيضا أمران مطلوبان.
وتوقعت المصادر أن تبقى مشاورات واتصالات التشكيل على حالها في انتظار صدور حكم المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في الجلسة المرتقبة التي تعقدها يوم الثلاثاء المقبل في 18 من الحالي، والمتوقع أن يحضرها الرئيس سعد الحريري، وبعد ذلك يتوقع أن تتسارع الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة قبيل عودة الرئيس الفرنسي إلى لبنان في الأول من شهر أيلول المقبل، كما أعلن الوصول إلى تصور متكامل بين كل الأطراف السياسيين للتشاور فيه مع الرئيس ماكرون قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة.
تستمر عمليات البحث عن المفقودين في مرفأ بيروت على مدار الساعة، وتم تكثيف الجهود من قبل فرق الأنقاذ البحري والاستعانة بخبرات أجنبية تنطلق من القاعدة البحرية، وقد أدخل الصليب الأحمر مولدات كهربائية ومعدات خاصة لاستمرار العمل ليلا على ضوء عدد المفقودين الذي لا يزال يتخطى 30 شخصا، وعدم استبعاد فرضية وجود جثث أو أشلاء في البحر.
الخبيرة في الهندسة البيئية وإدارة النفايات الدكتورة أماني معلوف أشارت في حديث للشرق الأوسط إلى أنه حتى اللحظة ليست هناك معلومات دقيقة عن المواد الكيميائية التي رافقت التفجير أو تلك الموجودة في ركام المنازل والمباني أو حتى المواد التي اختلطت بالمياه أو الهواء.
هذا الكلام لا ينفي بحسب معلوف وجود مخاطر حقيقية، فهناك كثير من المواد الخطرة التي يرجح أنها موجودة في الركام، مثل مادة الأسبستوس وهي مادة ألياف تتسبب في سرطان الرئة، كانت تستخدم في العزل والبناء منذ زمن طويل وتم إيقاف استيرادها وإنتاجها منذ زمن بعيد، ربما تكون قد استعملت في بناء البيوت القديمة التي انهارت.
على الخط القضائي، وبعد أخذ ورد بين مجلس القضاء الأعلى ووزيرة العدل ماري كلود نجم حول اسم المحقق العدلي المقترح، تم تعيين القاضي فادي صوان محققا عدليا في انفجار المرفأ بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
بالتوازي مع المسار القضائي، لا يزال الغموض القاتل يكتنف الانفجار الرهيب، الأمر الذي يرسم أكثر من علامة استفهام، خصوصا وأن التحقيق لم يرسل أي إشارة حتى الآن تفيد بوصوله إلى حقيقة من هو صاحب هذه الشحنة ومن جلبها إلى لبنان، أو تفيد بأنه سيتوسع صعودا ليطال الرؤوس الكبيرة ممن كانوا في مراكز السلطة على مدى السنوات التي خزنت فيها هذه الشحنة في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات الأصوات حتى الآن.
وفي هذا الإطار يباشر المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان الخوري قبل ظهر اليوم استجواب الوزراء الحاليين والسابقين ممن لهم سلطة على مرفأ بيروت، ويستمع إلى إفادة وزير الأشغال والنقل الأسبق غازي العريضي على أن يعقد جلسات متلاحقة الأسبوع المقبل بدءا من يوم الاثنين المخصص للاستماع إلى وزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ثم بقية وزراء الأشغال والمال والعدل.
وتحدثت مصادر مواكبة للتحقيق للشرق الأوسط عن وجود تقصير أمني تتحمل مسؤوليته الأجهزة الأمنية ذات النفوذ الواسع في المرفأ. وأكدت المصادر أن ثمة إجراءات ستتخذ بحق كل من يثبت تقصيره في هذا الملف عن أهمال أو قصد أو سوء إدارة، معتبرة أن المسؤولية لا تتوقف عند جنحة التقصير بل تنطوي على مسؤولية جنائية بالنظر للكارثة التي خلفها الانفجار وعدد الضحايا الهائل والدمار الذي لحق بالعاصمة وكل لبنان. وتتركز التحقيقات القضائية والأمنية بالدرجة الأولى على تحديد المسؤولين عن كارثة بيروت إداريا وأمنيا وسياسيا، في موازاة تحقيق قضائي وفني يهدف إلى معرفة أسباب وقوع الانفجار وما إذا كان مستودع نترات الأمونيوم انفجر عن طريق الخطأ أم أن هناك استهدافا أمنيا خارجيا أو داخليا أدى إلى هذه النكبة.
وشددت المصادر المواكبة للتحقيق على أهمية الجهود التي يبذلها الخبراء الفرنسيون في موقع الانفجار، والذين سيحددون طبيعة الانفجار وما إذا كان متعمدا أو عن طريق الخطأ، وما هي كمية المواد المنفجرة وهل هي نترات الأمونيوم فقط أم أن ثمة مواد أخرى، مشيرة إلى أن النائب العام التمييزي يطلع يوميا على نتائج عمل الخبراء الفرنسيين من خلال الفريق اللبناني الذي يواكب الفرنسيين ويقدم لهم المساعدات المطلوبة. لكن المصادر نفسها لفتت إلى أن القاضي عويدات لم يتسلم بعد صور الأقمار الصناعية التي طلبها لحسم فرضية ما إذا كان الاستهداف قد حصل عن طريق صاروخ جو أرض، وفق كثير من الروايات وإفادات الشهود الذين تحدثوا عن سماع أصوات طيران حربي كان يحلق على علو منخفض فوق بيروت ومناطق كسروان في جبل لبنان قبل لحظات من وقوع الانفجار المزلزل.
وعلى بعد أمتار من مسرح الانفجار حطت أمس أول باخرة قمح بعد الانفجار محملة بسبعة أطنان من القمح.
وكيل الباخرة باسم شعب أكد أن القمح مؤمن وطمأن الأمور غير معقدة، ولذلك ستدخل بواخر القمح تباعا إلى المرفأ.
وعلى أنقاض بيروت المدمرة عقد مجلس النواب جلسة في قصر اليونسكو برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تم قبول استقالة النواب سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، بولا يعقوبيان، ميشال معوض، نعمة فرام، أنري حلو، ومروان حميدي. كما تم إقرار حالة الطوارئ في بيروت لمدة 15 يوما.
وبحسب المعطيات فإن حالة الطوارئ تعني في الوضع الحالي تسليم الإمرة العسكرية والأمنية في مدينة بيروت للجيش اللبناني من دون أن يكون هناك أي توسع لصلاحيات ودور الجيش إداريا وإجرائيا، أي بلا أي مفاعيل سياسية.
وقطع الجلسة نواب تكتل الجمهورية القوية وغاب عنها النواب المستقلون في حضور وزراء الداخلية والدفاع والزراعة فقط عن الحكومة.
في ملف كورونا سجلت وزارة الصحة 298 إصابة جديدة بالفيروس، رفعت العدد التراكمي إلى 7711 حالة، هذا وتم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة في خلال 24 ساعة الماضية. في أخبارنا الدولية، توصلت إسرائيل ودولة الإمارات إلى اتفاق سلام تاريخي سيؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في اتفاق لعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور الوساطة فيه. وقال مسؤولون بارزون للبيت الأبيض لرويترز إنه بموجب الاتفاق وافقت إسرائيل على تعليق بسط سيادتها على مناطق من الضفة الغربية كانت تدرس ضمها.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية أن وفدين من الإمارات وإسرائيل سيلتقيان خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات من بينها الطاقة والسياحة والرحلات المباشرة والاستثمار والأمن والاتصالات والتكنولوجيا. وقال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد عبر تويتر إنه تم التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وأيضا قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش أن مزيدا من الضم الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية كان سيقضي على أي أمان للسلام في المنطقة، مشيرا إلى أن الإمارات فككت قنبلة موقوتة كانت تهدد حل الدولتين. وأضاف أن السفارة الإماراتية لن تكون في القدس وأن افتتاحها لن يتطلب وقتا طويلا.
من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يوم تاريخي، أضاف اتفقنا على سلام كامل ورسمي مع الإمارات والاتفاق هو انفراجة تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط.
وأعلن ترامب عبر تويتر أن توصل الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق تاريخي حول تطبيع العلاقات يشكل اختراقا ضخما.
في المقابل اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن التطبيع بين الإمارات وإسرائيل مرفوض وخيانة للقدس.
وفجرا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن قصفا جويا وبريا استهدف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني باتجاه جنوب الدولة العبرية.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونة حتشيت.
طقس معتدل الحرارة ومستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتبقى مستقرة بالمناطق الساحلية مع رياح نشطة بالمناطق الجنوبية وضباب على المرتفعات المتوسطة. رياحها بتكون غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 75%. حال البحر منخفض ارتفاع في الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية، وبتبقى مستقرة بالمناطق الداخلية والساحلية مع رياح نشطة بالمناطق الجنوبية وضباب على المرتفعات المتوسطة. والأحد طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات المتوسطة. أما الاثنين فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
وفي الختام قراءة ثانية للعناوين. لعبة تشكيل الحكومة ضبابية، تسابق دولي على الدعم والاف بي اي إلى بيروت. جعجع، لا نريد حكومة وحدة ولا حكومة أقطاب. جنبلاط عن زيارة بعبدة، منشوف. عمليات البحث عن مفقودين في المرفأ مستمرة وتحذير من مواد خطرة. عدد كورونا ما زال يحلق، 298 إصابة جديدة. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.